الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، وهدى الله به من شاء من عباده. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإن الوصية العظمى التي أوصى الله بها الأولين والآخرين هي تقواه تبارك وتعالى. فمن اتقى الله أفلح وفاز في الدنيا والآخرة، ومن كان على غير ذلك فلا يضرن إلا نفسه. أيها المسلمون، خلق الله هذا الخلق فأبدعه وأحسن صنعه وأتقن تكوينه، وجعله عز وجل أنواعا كثيرة وضروبا متباينة تتفاوت في حجمها وتختلف في تفاصيل خلقها، إلا أنها جميعا تدل على وحدانية الله تعالى وعلى عظمته جل وعلا، وعلى أن ما يدعى من دونه فهو الباطل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وأعظم هذه المخلوقات من حيث حجمها وعظمة خلقها عرش الرحمن الذي يعرفه الإمام ابن كثير رحمه الله بأنه سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. والعرش عباد الله ليس هو الكرسي، بل الكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ومن جعلهما شيئا واحدا فقد جانب الصواب. يدل على ذلك ما رواه الإمام ابن خزيمة والبيهقي وصححه الذهبي وابن القيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام. تأمل معي إلى هذا الحديث العظيم: بيننا وبين السماء الأولى 500 عام، أي مسيرة 500 عام. والواقع يشهد بهذا، فإنك حين ترفع بصرك في الليل فترى هذه النجوم التي ملأت السماء الدنيا، وبصعوبة شديدة تراها لصغر حجمها. يقول علماء الفلك إن النجم الواحد منها أكبر من الأرض بمئات آلاف المرات، ومع هذا فنحن نراه صغيرا جدا، وما ذاك إلا لبعد المسافة التي بيننا وبين السماء الدنيا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، يعني فوق الكرسي ماء، ما بين أعلاه إلى أسفله كما بين السماء إلى الأرض مسيرة 500 عام. قال: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. الله أكبر، ما أعظم الله وما أعظم مخلوقاته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أثر ابن مسعود هذا: هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، لكنه من الأشياء التي لا مجال للرأي فيها، فيكون له حكم الرفع، لأن ابن مسعود لم يعرف بالأخذ من الإسرائيليات، فهو قطعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والعرش عباد الله هذا المخلوق الهائل، وصفه الله تبارك وتعالى ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة. يقول الله تبارك وتعالى عن العرش: ذو العرش، يصف نفسه، يقول: ذو العرش المجيد. والمجيد هنا إما أن تكون وصفا للعرش أو وصفا لله على حسب القراءة، فإن قرأت بالكسر ذو العرش المجيد وهي قراءة حمزة والكسائي، فإن هذا وصف للعرش والصفة تتبع للموصوف. وإما إن كانت بالرفع ذو العرش المجيد وهي قراءة حفص التي نقرأ بها، فهذا وصف يعود على الله تبارك وتعالى. ومعنى العرش ومعنى وصف العرش بأنه مجيد أي متسع عظيم القدر. وجاء أيضا أن الله تبارك وتعالى وصف العرش بأنه عظيم، قال عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وجاء أيضا وصف العرش بأنه كريم، والكريم هو الحسن. يقول الله تبارك وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وجاء وصف العرش أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له قوائم يقوم عليها، ثبت ذلك في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، يعني متمسك بها، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني أنه من الذين استثناهم الله فلا يصيبه الصعق. وقد سبق معنا عباد الله قول ربنا عز وجل في وصف العرش بأنه عظيم، رب العرش العظيم، وهذا يدل على أن عرش الله عز وجل عظيم الخلقة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأمرين اثنين كلاهما يدل على عظمة هذا المخلوق. أما أولهما فإخباره صلى الله عليه وسلم بأن هذا العرش تحمله 8 من الملائكة، قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والثمانية هنا اختلف المفسرون فيها على قولين، إما أنهم ثمانية من الملائكة عددهم ثمانية، أو أنهم ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله. وأيا كان الأمر عباد الله، فاستمعوا إلى وصف لأحد هؤلاء الملائكة، واحد فقط من ملائكة عرش الله عز وجل. ورد في حديث جابر عند أبي داود والطبراني وصححه الشيخ الألباني، يقول صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث في صفة ملك من ملائكة عرش الرحمن، رجلاه، تخيل معي المنظر، رجلاه في الأرض السفلى وفوق قرنه عرش الله، وما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. 700 عام، هذه هي المسافة التي بين شحمة أذن ذلك الملك وبين عاتقه، يعني المسافة بين شحمة أذنه إلى عاتقه أطول مما بين الأرض والسماء الدنيا. واحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني الذي يدل على عظمة هذا المخلوق وهو العرش، تلك المقارنة التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بين السماوات السبع وبين الكرسي وبين عرش الله جل وعلا. السماوات السبع التي سمعنا شيئا من وصفها، وأن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، بل روي أن كثف وسمك كل سماء، يعني ما بين طرفها إلى طرف السماء الواحدة، مسيرة 500 عام. هذه السماوات السبع على ضخامتها ماذا قال الله فيها؟ قال ربنا عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي الذي هو موضع قدمي ربنا جل وعلا وسع كل هذه السماوات وأضف عليها الأراضين أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام في بيان هذه المقارنة بين هذه الثلاثة أشياء: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. حلقة صغيرة رميت في صحراء، فكأن السماوات السبع في حجمها مقارنة بالكرسي كهذه الحلقة الصغيرة مقارنة بتلك الصحراء العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: وفضل العرش على الكرسي، أي حجم العرش بالنسبة للكرسي، كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. لا إله إلا الله، سبحان الله، ما أعظم الله. إذا كانت هذه هي مخلوقاته فكيف ستكون ذاته العلية؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وربنا جل جلاله فوق عرشه استوى استواء يليق بجلاله وعظمته. يقول الله جل جلاله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة الأبرار، أنهم يثبتون الاستواء لله جل جلاله استواء يليق بجلاله وعظمته، ليس كاستواء المخلوق، فلا نشبهه ولا نكيفه ولا نحرفه ولا نؤوله. وهذا الذي عليه من كان سليم الفطرة، يعرف ذلك بفطرته السوية التي لم تشبها شائبة البدع. دخل رجل على الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله فسأله وقال: يا إمام، الله يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وهذا السؤال لم يكن السلف يعرفونه، وما كان السلف رحمهم الله ليسألوا عن كيفية صفات الله عز وجل، فإن الله لا يشبهه شيء. لكن هذا الرجل تخيل هذه الخيالات وابتدع هذا السؤال، فقال: يا إمام، كيف استوى الله؟ فأطرق الإمام مالك برأسه وعلته الرحضاء، أي العرق، يتصبب عرقا ومعه في يده عود ينكت به إلى الأرض، كل ذلك تعظيما لله وإجلالا له. وقد هدأ المجلس وكأن على رؤوس الناس الطير ينتظرون الإمام مالك ماذا سيقضي في هذا الرجل، حتى سري عن الإمام مالك فرفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه. وهذا من فقه الإمام رحمه الله، إذ كيف للعقل البشري الضعيف أن يدرك كيفية استواء الخالق أو أن يحيط بها علما سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والعرش عباد الله مكانه في العلو، فأما قبل أن تخلق السماوات والأرض فقد كان العرش على الماء، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما بعد أن خلق الله السماوات والأرض فإن العرش هو سقف المخلوقات كلها، وهو أعلاها وأرفعها، وكل المخلوقات فهي دونه. ومن ذلك الجنة، جعلنا الله وإياكم من سكانها، فهو سقف الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام البخاري: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. جاء في بعض الآثار: إن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش وهو تسبيحه وتعظيمه. هذا العرش يسبح الله جل جلاله. يقول ابن كثير رحمه الله: وما ذاك إلا لقربهم، أي أهل الفردوس، إلا لقربهم منه والله أعلم. والعرش له خاصية تشترك معه فيها قليل من المخلوقات، وهذه الخاصية أن العرش لا يفنى ولا يزول، لا يزول في جملة ما يزول من مخلوقات الله تعالى وتفنى، لأن الله تعالى يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الإمام البربهاري في شرح السنة: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى منها هذا أبدا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم تعظيمه وإجلاله وتوقيره، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يرحم ضعفنا، إنه سبحانه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فقد ثبت في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أشياء حول العرش، مخلوقات تكون حول العرش لها مع العرش شأن، فمن ذلك الشمس التي نراها، فإن لها موعدا مع العرش كل يوم. ما هو هذا الموعد؟ ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن، يعني في الطلوع مرة أخرى، فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث طلعت، فتطلع من مغربها، فذلك قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وذلك يوم القيامة حينما تخرج الشمس من المغرب. وأرواح الشهداء لها منزلة خاصة تختلف عن غيرهم. جاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في تفسير قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، يقول رضي الله عنه: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، فبينما هم كذلك إذ اطلع عليهم ربهم إذ اطلع عليهم ربك اطلاعة فيقول: سلوني ما شئتم، قالوا: ربنا ماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في أيها شئنا. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نسألك أن ترد أرواحنا في أجسادنا إلى الدنيا حتى نقتل فيك ثانية. فلما رأى أنهم لا يسألون إلا ذلك تركوا. وهذا العرش عباد الله، العرش العظيم، على ما سمعنا من أوصافه، إلا أنه قد اهتز. عجبا، العرش يهتز؟ نعم. أتدرون لماذا اهتز؟ ولأجل شيء قد اهتز. إنه اهتز فرحا واستبشارا واحتفاء بروح أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم يقول عليه الصلاة والسلام في شأنه كما في المتفق عليه: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وروى الحافظ البزار وجود إسناده الألباني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هبط يوم مات سعد بن معاذ 70,000 ملك إلى الأرض لم يهبطوا قبل ذلك. كلهم نزلوا احتفاء بسعد بن معاذ حتى يشهدوا جنازته ويطيفوا به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الإمام الذهبي عن اهتزاز العرش: عرش الرحمن هو خلق من خلق الله يهتز لمن يشاء أن يهتز له، كما قال النبي عن أحد: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وهو خلق من خلق الله جماد. ومما هو مدخر فوق العرش كتاب يستبشر به كل موحد. جاء في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. إجلالا وتكريمة لهذا الكتاب، لأن فيه بيان أن رحمة الله قد سبقت غضبه. وللعرش كنوز يا عباد الله، فمن ذلك خواتيم سورة البقرة. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع من حديث أبي ذر أنه قال: أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وهي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. آيتان لا ينبغي لمسلم إلا أن يحفظهما ويحفظهما أولاده ولا يفتر عن قراءتهما ليل نهار. ومن كنوز العرش قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثبت في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني من حديث أبي ذر قال رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. ومن الكنوز أيضا الشهود للعبد يوم القيامة، التسبيح والتحميد والتهليل. أخرج ابن ماجه وصححه الألباني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها: أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به؟ تحب أن يذكر اسمك عند الله أكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. عباد الله، الحديث عن العرش حديث يطول، ولعل بقي نقطة واحدة نتحدث عنها إن شاء الله في الجمعة بعد القادمة، وهي عن ظل عرش الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظلال عرشه. صلوا وسلموا على رسول الله. فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم كن لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض الشام وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وسائر البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم المعتدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال يا رب العالمين. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من الآمنين يوم القيامة، واغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا، واستر علينا عيوبنا إنك سبحانك خير مسؤول، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.